إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي اليوم بعد ما أقول طول انقطاع، إنما لعل انتظار. أنا بنفسي كنت أنتظر وأتحين وأتحرى وألتمس وأرغب في هذا المجلس الذي جرت العادة إن طال أو تأخر لا يتجاوز 30 يوما أي شهرا، لكن المرة هذه ممكن شوي، لكن مع ذلك لأعذار وموانع يعلمها الله تعالى. فإن لم تلتقي وتجتمع الأنفس والذوات هكذا والأبدان، فقد اجتمعت العقول والأذهان وكذلك القلوب والسائر وكذلك الأرواح. هذا كما قال تعالى: وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذه لما تجتمع القلوب يا أخوان، ولو كانت بعيدة الذوات، يعني متباعدة في أقطار وأمصار ومسافات وحوائل تحول بينها والصوارف، فإن الذي يجمع يعني هذا الدين يجمع بين الناس، لأنه جعل لهم مصدرا واحدا وهو الكتاب والسنة، ومنهجا واحدا وهي الطريق والسبيل التي كان عليها، والطريق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأن الله هو الذي وضعه لهم والذي أمرهم به والذي شرعه لهم والذي أوصاهم، ليس فقط إنما أوصاهم، والوصية بالشيء تدل على عظم ذلك الشيء الذي أوصى الله تعالى به عباده. فلما تأتي يعني الحث على الشيء والنصيحة والأمر بالشيء، وأن يعهد المرء إلى آخر بشيء من أجل أن يعمل به، هذه خصائص الوصية ومعنى الوصية وحقيقة الوصية. ولهذا لما يأتي الشيء في صيغة وصفة وبعبارة الوصية يلفت انتباه الموصى إلى أن الموصي أراد أن يهتم ويعتني ويتمسك ويلازم ويلتزم أيضا بذلك. ولهذا تكون الوصية بالأشياء العظيمة، بالأشياء الواجبة، والوصية هي ما يقدم للغير ويعطى للغير من أجل أن يعمل به، هكذا من أجل أن يعمل به. ولهذا نجد مثلا في أمر التقوى اللي هي عظيمة، ربنا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصية الولد بوالديه، لأن طاعة الوالدين تعرفون منزلتها وأهميتها ومكانتها وقيمتها الشرعية المرعية إلى غير ذلك مما تستلزم وتقتضيه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ولذلك قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وكذلك الحقوق التي يستحقها الأولاد من أوليائهم، هكذا العناية بهم والرعاية لهم والقيام بواجباتهم يعني نحوهم وأداء الحقوق التي لهم عليهم إلى غير ذلك. وما قال لهم الله يوصيكم الله في أولادكم، مثل ما أوصى الأولاد يعني بكل صراحة بوالديهم، كذلك أوصى الوالدين بأولادهم. وجاء فيها وفي هذا السياق والمعنى والموضوع والبيان والحكم يعني أمثلة كثيرة تدل على ذلك. ولهذا أمر معرفة الحق الذي ينبغي للناس أن يلتزموا به، هذا الحق الذي ينبغي أن يعرفوه وينبغي أن يعملوا به وينبغي كذلك أن يقصدوه وينبغي كذلك أن يؤثروه على ما سواه، يعني حتى يبين الإنسان أنه قد عظم الحق. ولهذا حتى فيما بيننا كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني ليس فقط أن يوصي الواحد الآخر الواحدة أو الآخرة، إنما أن يعني يكون هذا الأمر وهذه الوصية مشتركة ومتبادلة فيما بينهم، بل يستوصون أيضا، ليس فقط يوصون ويتواصون، إنما كذلك يستوصون لعظمة وأهمية ذلك. والنبي وصاياه كثيرة لأصحابه ولأمته ولأهله يعني لعموم الناس. قد تأتي الوصية في سياق المفرد، ولكن معناها ومدلولها ومقتضاها ومرادها ليس قاصرا على ذلك الفرد الواحد، إنما القرائن تدل، أقول القرائن القولية ويعني والمحتفة والمقترنة بتلك الوصية تدل على أنه خاص يراد به العام. أي سبب ورود هذه الوصية هي هذا المجلس أو هذا اللقاء أو هذا الكلام الذي حصل أو هذه العبارات التي وجهها أو هذه الأوامر والأمور والتي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أو حث بها ذلك الرجل، لكن دلت القرائن الشرعية على أنها يراد بها عموم المسلمين. إلا ما اقترنا ينفي التعميم، إلا ما اقترنا بذلك القول ما ينفي التعميم وما يصرف وما يدل على الخصوص أي يؤكد خصوصيته. ولهذا إخواني من أجل أن يفهم الصحابة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم، من أجل أن يفهموا خطابه كانوا كذلك يسترشدونه أو يستفهمونه وكذلك يستفسرونه ويسألونه ويبدون ويظهرون الإشكالات العالقة بأذهانهم أو استشكالاتهم كذلك استشكالاتهم أيضا. فكانوا مثلا يقولون، أذكر لكم مثالا، مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، انظر من أجل أن يفهموا هل هو كذلك يندرج ويستغرقه ويشمله عموم الخطاب، أي هو كذلك أم هذا خاص بالمخاطبين وهم أفراد أمته وهم أصحابه أو أمته؟ المهم باختصار شديد لكي يفهموا ذلك، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. المهم يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الوصية النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي. تذكرون حديث العرباض، ذلك الحديث الجامع النافع والماتع والمانع، جمع معرفة السنة والتمسك بالسنة والتشبث بالسنة واتباع السنة والاستقرار على السنة والاستمرار في ملازمة والمحافظة والاستواء والاستقامة على السنة، هكذا بكل سرة، وفي نفس الوقت يحذرهم من نواقضها، مما يفسدها مما يشوبها أو يشوهها، هكذا من هذه الشبهات أو في أنظار الناس في أفكارهم، أي مما يشوه السنة في نظرك إذا جعلت معرفتك للسنة غير خالصة، غير شرعية، غير مرعية، يعني لا تعرفها على الطريقة التي شرعها وسنها رسول صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والتي كانت أي كما قال ابن رجب الحنبلي السنة هي الطريقة التي كان كما في كشف الكربة في وصف أحوال أهل الغربة، قال يعني من بين تعريفات السنة أقول، قال هي الطريقة التي كان عليها الرسول وأصحابه، وهي السالمة من الشبهات والشهوات. الشبهات يعني تؤثر، تشوش أو تشوه، تشوش فكرك وتصورك أو تشوه لك صورة ذلك الشيء، لأنك ما قرأته وما درسته وما أخذته وما تلقيته من مصادره الشرعية، هكذا بالقواعد المرعية والصورة والصفة المرضية كذلك. ولهذا خذها كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنتي، انظروا، فعليكم بسنتي، يريد أن يقول، وهذا هو الأصل في السنة، الأصل في السنة أنه ما صدر وما أثر وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يعني هكذا. والمهم باختصار شديد، وما من علم وما من مجال حتى ولو كان قاصرا، ها يعني مثلا كما نقول الأصول الفقه قاصر على جانب من جوانب العلوم الشرعية، وهي البحث والنظر في مسائل الأدلة ومباحثها وما يرتبط ويقترن بها، فهؤلاء ينظرون فيما يعني في وجه من وجوه السنة يرحمك الله، في وجه من وجوه السنة، وهو يعني ما هو له علاقة ودلالة على الأحكام الشرعية، يعني كالقول والفعل والتقرير، هذه كلها كذلك. المهم باختصار لا أطيل في هذا المجال، إنما نقول الأصوليون ينبغي أن يضبطوا علمهم بالسنة، ولذلك ترون الأصوليين أعني منهجا ومناهج الأصولين مختلفة ومدارسهم كذلك متعددة وقد تكون متباينة، المتكلمين وكذلك منهج الأحناف، المتأخرين، يعني نجد منهج أهل الحديث أصحاب الحديث والأثر، منهج أهل السنة الذين تقيدوا بالنصوص، ومنهج السلف في السير عليه، في السير عليه والنظر فيه وتفسيره وتقريره وكل ما يتعلق به. ولذلك قلت ما من مجال إلا ويجب على ذلك. ولهذا ترون في كتب أصول الفقه ترون السنة يتناولون في قسم الأدلة وكذلك قسم الأحكام، الأدلة كالمصادر الأصلية النقلية المتفق عليها، وكذلك في قسم الأحكام، وتجدون الفقهاء كذلك، وتجدون الوعاظ والمرشدين يهتمون بالسنة أي بالأحاديث والمنهج والطريقة والتقريرات وكل ما شاء الله، حتى في الاصطلاحات والتعبيرات، حتى في التفسير والشرح والبيان لا يخرجون عن السنة، لأن السنة جامعة. قال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الأفكار المنحرفة، من المناهج الباطلة، من المذاهب الباطلة، من المناهج الزائغة، من الأفكار السقيمة أو المفاهيم السقيمة والأفكار المقلوبة والتفسيرات المعكوسة والقراءات المغلوطة وإلى غير ذلك باختصار شديد. وتجدون على رأس هؤلاء المحدثين، والمحدثون هم الذين اهتموا بكل ما له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وشمائله وهديه وأعماله وتصرفاته، يعني وكذلك صفاته الخلقية الخلقية وسيرته حتى قبل البعثة مثلا كما يقولون، ينظرون فيها كذلك يا إخوان، ينظرون فيها ويجدون فيها العبر والعظات والمعاني والدلالات. المهم باختصار حتى نعرف، لما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال عضوا عليها بالنواجد، كناية عن التمسك، يعني التمسك بها، تمسكوا بها، تعلموها، إذا وجدتم مجالس السنة تدرس فيها السنة وتعلم فيها السنة وتبين للناس فيه معاني السنة وخصال السنة وفروعها وكل ما يتعلق بها فتعلموها. يذكر ابن وهب أنه وهو تلميذ مالك أنهم في مرة من المرات كانوا مجتمعين عند مالك جالسين معه، فتذكر السنة، يذكرون السنة، فذكرت السنة، فالإمام مالك مهما قيل عن السنة شيء قليل، مهما قيل يريد أن يقول يا إخوان اعلموا بأن هذه الفضائل وهذه المحاسن وهذه الآثار المذكورة وهذه التفسيرات المنقولة المقولة أيضا كل يعني قليل من كثير وغيظ من فيض، ولهذا أجملها لهم الإمام مالك قائلا، ذكرها لهم بعبارة جامعة وبعبارة استوعبت حقيقتها وأهميتها حتى يعرف الناس بأن صلاحهم منوط أو يدور عليها ومتعلق ومرتبط بها، إذا كانوا على السنة كانوا صالحين، وإذا كانوا على خلاف السنة كانوا فاسدين مفسدين ضالين مضلين زائغين منحرفين، وهكذا وليس من أمته، هكذا يعني خرج عن هديه، أعني خرج عن هديه وخرج كذلك عن إطاره وآثاره وسنته هكذا، فلا بد أن يعود إلى السنة حتى يكون على السنة كما تعلمون. فالإمام مالك كيف جمع لهم ذلك؟ يريد أن يعطيهم عبارة جامعة، ليست العبرة في طول الكلمات وكثرة الحروف والجمل، إنما العبرة بمدلولات تلك الكلمات، ولهذا ترون خير الكلام ما قل ودل، أي جوامع الكلم، قد تكون الكلمة قصيرة ولكن معانيها كثيرة وغزيرة هكذا. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وأوتي فواتح الكلم وخواتيم الكلم عليه الصلاة والسلام. المهم الإمام مالك قال لهم، يريد أن يلفت أنظارهم ويجلب أسماعهم ويستنصتهم حتى يستمعوا ويعوا ويعقلوا ويفهموا ويفقهوا، المهم باختصار، ويعملوا طبعا بعد أن علموا ذلك من خلال الاستماع والإصغاء والتدبر والتمعن ما شاء الله. قال السنة كسفينة نوح، السنة سفينة نوح، تذكرون سفينة نوح مع قومه لما أخبره الله سبحانه وتعالى لن ينجو من قومه إلا من كان معه على السفينة. ورأيتم لما رأى ولده ولا هكذا وناداه من أجل أن يركب معه لينجو منها من الغرق من الغرق حتى لا يغرق، فظن ولده أنه سينجيه تسلقه أو صعوده، أو أنه لما يأوي إلى الجبل وإلى قمة الجبل وأعلى الجبل لن يصل إليه الماء ولن كذلك يغرق مع الغارقين أو الهالكين. فقالوا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. العاصمة يعني أريد أن يقول مثل ما عصمت السفينة في عهد نوح، مثل ما اعتصم ما شاء الله هؤلاء الذين آمنوا معه وركبوا وكانوا معه في السفينة، كذلك أنتم اعلموا بأن السنة في زماننا كتلك السفينة في زمن نوح. قال ولهذا قال انظر لما أنت تنظر بنور بنظرة الشرع وتعرف أن الشرع هذا من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا لاعتراه الباطل واعتراه النقص والزيادة والتحريف والتزييف، ولكن من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. المهم باختصار يا إخواني بارك الله فيكم، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم. انظروا لمن ينظر يعني بنور الوحي، يعني ينظر بما أوحى الله إليه، يعني الله أخبره وخبره هو الحق وهو الصدق هكذا. إذن فأنه لن ينجو أحد لم يكن في السفينة، كلهم سيهلكون وسيغرقون. فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من عصم، إلا من عصم، أي إلا من عصم. أنتم تذكرون يا إخوان بارك الله فيكم، فهكذا إذن كذلك نوح قال من ركبها أي من تمسك. الركوب هنا بمعنى التمسك، كما قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجد، يعني كناية عن التمسك والالتزام والتشبث والمحافظة عليها. انظروا عبر بتعبير العض بالأضراس، يعني كناية عن تمسكك بالشيء خشية أن يؤخذ منك أو يخطف أو يسرق منك، ولا لا كأنك تتمسك به تمسكا وثيقا شديدا. المهم باختصار شديد، فأقول أن النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسك في رواية تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولهذا كما قلت لكم إذن العمل الصالح ينبغي للإنسان أن يعرف بأن له شروطا أو له خصائص يعني يختص بها دون غيره ويعرف بها ويميز بها على غيره، وأنه كذلك هذا العمل الصالح هو الذي يقبله الله من عباده. لا يقبل الله أعمالا يتصرف بها أو يبديها أو يفعلها ويعملها عباد الله ولو أرادوا بذلك الخير، ولو أرادوا بذلك وقصدوا بذلك العبادة وقصدوا بذلك التماس وابتغاء الثواب والأجر. لا، الله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون هذا العمل معلوم الجنس، جنس العمل، هذا العمل ينبغي أن يكون صالحا. ليس كل عمل يكون مقبولا، إنما العمل الذي يقبله الله هو الذي بيّن حقيقته وبيّن ماهيته وبيّن جنسه وبيّن شروطه. بل الله يبتلي عباده، من منهم يتحرى العمل بوجهه الصحيح بشروطه وأركانه كل ما يتعلق به. ألم يقل الله تعالى يا إخواني في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا، من منكم لما يعمل، ليس العمل فقط يعني يعمل كما كم من الأعمال، الكم المطلوب منه والعدد المشروط كذلك، من غير أن ينظر إلى ماهيته وكنهه وحقيقته وجنسه وهيئته وصفته وقدره وشروطه وأركانه وكل ما يتعلق بهذا العمل. يا إخوان، ولا تحكم أنت على عملك بنفسك، أي بهواك أو بشهوتك أو برأيك أو بعقلك أو بتخمينك أو بنظرك أو بتقريرك الشخصي، هلا غلط. إنما هذا كله تعلمه، وهذا كله تعرفه. كيف ذلك؟ انظروا يا إخوان، الله لما أمر العباد أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهي، أي مناهي، مثل ما أمرهم بهذه الأمور الواجبة نهاهم عن أمور أخرى محرمة محظورة، وكلاهما نهو نفس الحكم في الاقتضاء والالتزام والإيجاب والكلفة، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بعد القيام بذلك الأمر أو النهي على أتم وأكمل وأصح وجه. فالواجب هو ما أمر الشارع، هل هذا العبد المكلف بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، لا بد أن يعمله، لا بد، يجب عليه عمله وفعله، لا تبرأ منه ذمته ولا تسقط عنه كلفته إلا بأدائه، إلا بالقيام به وتحقيقه وإيقاعه كما تعلمون. كذلك الحرام أمره بتركه أمرا جازما، أي نهاه عن فعله، الأول أمره بفعله والآخر أمره بتركه، إن أردنا أن نقول ذلك. وإلا فالأول يقتضي الأمر، يقتضي وجوب الفعل، والآخر يصدر ويكون ويحلى ويكون كذلك معلوما مفهوما مسموعا مقروءا معروفا بصيغ تدل عليه. فجاء النهي عبارة النهي، الله في الأوامر يأمرهم بفعل ذلك لأنها يدل على أنها واجب، أمرهم بفعله، هذا دليل على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، آيات كثيرة تأتي بهذا هكذا، حتى في أوامره وإرشاداته وكذلك في عموم ذلك تعرفون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، هذه عبارة من عبارات وصيغة من صيغ ولفظ من ألفاظ الوجوب، كتب أي شرع وفرض عليكم هذا صيام هذا الشهر. ولهذا لما يخاطبك يا أيها الذين آمنوا، ولا شك أن المؤمن لما ربه يخاطبه بهذا الخطاب المشرف له ولا لا، فالمؤمن يعرف عظمة ربه وجلال ربه ويعرف قدر ربه، هكذا يقدره حق قدره هكذا. إذن فبمجرد أن يسمع كلام الله سواء أمرا أو نهيا إلا وتره يصغي ويستمع وينتبه ويتفكر، بل يتدبر، يعني التدبر أبلغ من التفكر، يعني ينظر في عواقب الأمور ومآلات الأشياء وهكذا. ولهذا كما جاء عن ابن مسعود وهو واحد من الصحابة الذين كانوا يهتمون بالنظر في معاني القرآن الكريم، كان يتتبع يقسم، قال والذي لا إله غيره ما من آية في القرآن الكريم إلا وأعلم متى نزلت وفي من نزلت وأين نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني أن يعرف آية، ولا أعرف أنا مثلا أين ومتى أو في من نزلت، تبلغه يعني الإبل لا ركبتها، أي قاصدا هذا الرجل ليروي لذلك ويذكر لذلك وأتعلم منه كذلك في تلك المسألة. وهو عالي شيخه في تلك المسألة كما يقول بعض العلماء تواضعا، إن كنت أنا شيخكم فهذا شيخي في هذه المسألة، لأنني علمتها وأدركتها وعرفتها منه، كما حصل لأبي بكر بن العربي وغيره من العلماء السابقين رحمة الله عليهم. ولذلك قلت لكم إذن، قال ابن مسعود، وهذه كلمة مهمة لما تسمعون يعني في تفسير القرآن الكريم دائما ومجالس التفسير تحتاج إلى الإصغاء، ألم يقل ربنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، خاصة إذا كان طبعا كلام الله ابتداء وشرح وتفسير وبيان معنى كلام الله، حتى يعرف الإنسان حدود ويعلم الإنسان حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله. المهم باختصار، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا يعني هذه الكلام للصحابة ابتداء وللتابعين تبعا ولعموم المسلمين كذلك، قال إذا سمعت يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أي إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك اهتم. شايفين يا إخوان، لما أنتم واحد تعطوله يعني عنده قيمة وجاهة ومنزلة ومكانة عندكم، أو كلامه مهم لكم بالنسبة إليكم، كلامه مهم يعني ما سيخبرك به أو عنه وما سيحدثك به أو يكلمك كذلك به، فمهم لك، فتتبع كلامه كلمة كلمة حرفا حرفا حتى في نطقه وصوته حتى تضبط السمع، حتى لا تختلط عليك الحروف، لأنه في بعض الأحيان قد يختلط عليك حرف بآخر وبالتالي المعاني كذلك تختلط. المهم قال إما خير تؤمر به، انظروا، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولهذا بارك الله فيكم هذا المنهج الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، أي اتبعوها ولا تخالفوها ووافقوها ولا تفارقوها، والتزموا بها ولا تحيدوا عنها، وتمسكوا بها ولا تفرطوا فيها، إلى غير ذلك. قال وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي المحدثات؟ المحدثات هي حتى الكلمة تدل على الحداثة، الكلمة اللفظة والعبارة وتدل على حدوث الشيء، أي كونه حديثا وكونه حدثا محدثا، هكذا بمعنى لما الشيء الحديث الذي لا يعلم له سابق ولا يعلم له مثيل سبقه من نفس ذلك الشيء ماهية أو كنها أو عينا أو شيء، كقولك عن شيء يعني من سبقك إلى هذا لتعرف هل هذا الشيء محدث يعني شيء حديث ولا شيء متبع فيه أو له سلف أو له من تقدم. فالإحداث أو المحدث هو فعل يفعله الإنسان ليس له مثال فيه سابق، يعني لا مثال لا سابق له، ولهذا كما قالوا هو إحداث شيء على غير مثال سابق. ففي الأمور الدنيوية لا حرج أن يسبق الإنسان غيره وأن يحدث الإنسان شيئا يرى حاجته إليه ومصلحته فيه، وطبعا يكون منضبطا بضوابط ومقيدا بقيود ومندرجا تحت عموم الشرع ابتداء. أما في الشرع في الدين في العبادة يا إخواني لا يجوز للإنسان أن يحدث شيئا من تلقاء نفسه، ليس له أن يحدث أن يكون له شيء لا أصل له في الشريعة، لا كتاب ولا سنة، ما هو ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولم يكن كذلك من هدي السلف الصالح ابتداء بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما تبعهم فيه وأخذه عنهم التابعون وأتباع التابعين طبعا بالهدية فبهداهم، أي يتبعون هديهم. المهم باختصار شديد، ولهذا جاء وصايا العلماء بهذا وهي كثيرة. أنا أردت من هذه المقدمة فقط، وإن كانت قد أخذت منا وقتا، يعني أن أقول إذا اجتمعت نحن لنا اجتمعت يعني عندنا واجتمعت كذلك في هذه الفرصة السانحة وفي هذه الأيام التي نحن فيها والتي نحن بصدد استقبالها، أي العشر الأوائل من ذي الحجة، هكذا الحجاج يتأهبون ويستعدون للسفر إلى البقاع، إلى يعني إلى الحج، ليلبوا هذا النداء ويستجيبوا لهذا الأمر ويقوموا بهذه الفريضة ويؤدوا هذه العبادة العظيمة، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. انظروا يعني هذه المنافع الكثيرة ما شاء الله يشهد هذه المنافع، ويكفي الحاج نفعا أنه هذا الحج إذا ما هذا هو صلاح العمل، وهذا هو الحراسة العمل وصيانة العمل والمحافظة وتمحيض وتخليص العمل من كل المخالفات، من كل البدع والمحدثات، من كل ما ليس منه، ومن كل ما يعني يشوبه أو يشوهه أو يفسده أو يبطله. المهم باختصار، ولذلك جاء قوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء قوله كذلك: من حج، أي هكذا الذي يحج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. يعني أنتم شايفين هذا الذي يعني هذه العبادة ابتداء. وكذلك لمن لم يتيسر لهم الحج، ليس كل الناس يحجون، فيهم ناس ندعو الله أن يوفق كل الحاضرين للحج، يعني نعلم بأن الكثير عندهم رغبة شديدة وعزيمة قوية ومحبة كبيرة والشوق إلى غير ذلك، لكن ندعو الله أن ييسر لهم السبيل هكذا ويوفقهم كذلك وعامة الحاضرين. المهم وكذلك المستمعين. المهم باختصار شديد فأقول فالإنسان لما يحرص على هذا يعرف أن هذا الحج يشترط فيه وهو عمل صالح، وهو من الأعمال الجليلة كما تعلمون، وهو بدليل كونه ركنا من أركان الإسلام، جعله الله تعالى ركنا من أركان الإسلام. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة والنبي مع أصحابه هكذا كانوا جالسين كهديه وكعهده ودأب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بكل صراحة يعني يجمع أصحابه وينتهز ويهتبل ويغتنم الفرص الجامعة، أنه ينصح لهم، أنه يوجههم، أنه مثلا يصحح مفاهيمهم وأفكارهم، تارة يسألهم ولينظر كيف تكون إجابتهم، إذا كانت إجابة صحيحة أقرهم عليها، استفادوا من التقرير صحة ما عندهم من علوم وفهوم وما إلى ذلك، وإن لم تكن صحيحة وجههم التوجيه السديد الرشيد، علمهم العلم النافع، بيّن لهم المفهوم الصحيح هكذا. وإن قالوا بأنهم لا يعلمون لا يسكت، إنما يعلمهم، كان يقول لهم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ما سكت، إنما وما تناول موضوعا غير الذي سألهم عنه، لا، بل تناول الموضوع الذي سألهم عنه وبيّنوا له بأنهم لا يعلمون، فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ثم لما استفصلوا واستفسروا واستوضحوا وسألوا، ها يعني ممكن عندهم تصور في هل يعني لما نذكر في الشخص شيئا فعله وذلك الفعل قبيح وذلك الفاعل يعني كان مرتكبا لذلك الفعل، ها فكي هل يعد كذلك غيبة حتى يصححوا مفهومهم أو فهمهم؟ وإذا قال الغيب يعني، فقالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي أشد يعني بهتان، افتريت عليه وادعيت عليه شيئا لا أساس له من الصحة ولا أساس له من الواقع، ولست صادقا في ذلك ولا محقا كذلك. المهم باختصار، ولكن النبي هنا يا إخوان، لأنه مر من المرات كان قال لهم كلمة وأعادها ثلاثا، وهي قوله الدين النصيحة كما في الحديث تميم الداري، الدين النصيحة، فردد تلك الكلمات ثلاث مرات، فلما رأوا تكراره علموا بأن تكراره يتضمن أسرارا، يتضمن عبارا جديرة بالاعتبار، جديرة بالتذكار، يعني لا شك ما ليس من الركاكة، ليس من غير حاجة أو مسرحة أو فائدة أو آثارة من علم. يعني بعض الناس لما يكرر، إما أنك ليفهم الناس، لعل الجمهور كثير وعددهم كبير فأراد أن يفهم عنه فيكرر، النبي كان يعيد الكلمة ثلاثا ليفهمها عنه المستمعون أو الحاضرون أو الناس هكذا، ولا لا؟ ولكن ليس يعني أنت مع من وقريب منك وسمع مقالتك أنك تعيدها من غير حاجة أو من غير مصلحة أو من غير منفعة أو من غير فائدة أو نحو ذلك. المهم في اختصار، لما قال ذلك وهذا معروف، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وزيد في حديث أبي هريرة قال حق المسلم على المسلم، ولا لا؟ خمس، ومن بينها النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. ومن حديث جرير بن عبد الله البجري قال كذلك، والنصح لكل مسلم، يعني بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك اشترط عليه النصح لكل مسلم، إذا النصح مهمة. فبين ابتداء أن النصيحة، إذا رأيت أخاك أخطأ فبادره بالنصيحة، فبادره بالنصيحة والتوجيه وبيان أن هذا الذي فعله ليس حسنا وليس صالحا، ها، إنما ينبغي له أن يعمل العمل الصالح، وهي صفة العمل الصالح، وهي خصائص العمل الصالح، وهي شروط يعني العمل يعني كي يكون صالحا هكذا. إذن المهم باختصار، ولذلك النبي لما ذكروا له ذلك بيّن لهم، سألوا عن الغيب قال أرأيت إن كان فيه ما تقول فقد بهته. والعلماء ورثة الأنبياء تعرفون هذا، ولهذا ترون العلماء في هذه المسألة أخذوا منها فقها وعلوما وفوائد كثيرة، يعني صراحة. من بين ذلك ابن رجب الحنبلي ألف رسالة اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير. عادة الغيبة تكون من على سبيل التعيير، التنقص منه، تشويه سمعته، تنفير الناس منه، تعييره إلى غير ذلك. المهم باختصار، بينما في مرة أجابوا بما يعلمون، والذي يعني بكل صراحة هو راسخ في أذهانهم أو ثابت كذلك في عقولهم ومن معارفهم، أي علومهم ومعارفهم، وهو قولهم لما سألوا عن المفلس، والأسئلة دقيقة مهمة مهمة، قال أتدرون من المفلس؟ فأنت المفلس في العرف حاول في الشيء المعتاد العام المشهور كذا، في الأمور الظاهرة عند الناس المتداولة فيما المتداولة بينهم المعروفة عندهم، أن المفلس عادة يقولون لمن لا يملك مالا هذا مفلس، أو لمن أنفق واستهلك كل ماله ولم يبقى منه شيء هذا أفلس إلى غير ذلك. يعني من يفتقد المال ويفتقر إليه، خلوه من المال يعني ليس في كيسه ولا في جيبه ولا يملك مالا. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لا تقاس الآخرة على الدنيا، إنما الدنيا هي التي تقاس بالآخرة وعليها. إنما ينبغي إذا أردت أن تكون دنياك مباركة، إذا أنت أردت أن تكون دنياك يعني حسنة إذا وصالحة ونافعة لك، فينبغي أن لا تصرفك عن الآخرة، وأن لا تشغلك عن الآخرة، ولا تلهيك عن الآخرة، كما قال تعالى: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى. انظروا نصيبك من الدنيا. بعضهم يقول يستثني كأن الدنيا هي المستثنات، يعني نصيبك أي الدنيا من الآخرة، بل حتى من هذه الدنيا خذ النصيب، يعني لا تدع مثلا، يعني من بين معانيها أنها حتى هذه الدنيا كذلك خذ منها كل يعني ما تستطيع إلى الآخرة، فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إلى غير ذلك ما جاء في هذا السياق وفي هذا المعنى. ولذلك جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، رأيتم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أنا الذي حقيقة أردت أن أجعله لأنه ضروري ومهم وواجب علينا يا إخواني أننا نفهم هذا الشيء. رانا عايشين في هذه الدنيا مش من أجل الدنيا، إنما ربي سبحانه وتعالى خلقنا. أنتم تعرفون أنه ما خلقنا عبثا، تعالى الله ولا لا، تعالى الله عنها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالحقيقة ربنا كل شيء يفعله لحكمة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا إذن لماذا خلقنا؟ وزيد: لما خلقنا خلقنا وأحسن خلقنا، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا كما جاء في الآية يعني: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وكذلك الآية: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني انظروا يترك هكذا من غير أن يؤمر وينهى، من غير أن يؤمر بالطاعة ويبين وتبين له تلك الطاعة حقيقة الطاعة وكل ما يتعلق بها، ويبين له أجر الطاعة وثواب الطاعة وكل ما يتعلق بها، وكذلك ينهى عن شيء. إنما كما قلت من قبل، الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والأمر يقتضي شرعية ذلك الشيء المأمور به، أنه شيء شرعي ومرضي ومنافع وصحيح وحسن وصالح وغير ذلك من محاسن هذه الطاعات ومن فضائل هذه الطاعات ومن المعاني الطيبة والحسنة لهذه الطاعات. وكذلك أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي كونه فسادا ويعني كونه ضارا ويعني كونه سيئا ويعني كونه قبيحا ويعني كونه خبيثا. ولهذا رأيتم في قوله يعني في دعوته صلى الله عليه وسلم أنه يأمر أمته، يأمر أصحابه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولا لا؟ فرأس المعروف يعني رأس المعروف وأصل المعروف التوحيد وعموم الطاعات وسائر محاسن الأخلاق، وكذلك رأس المنكر وأصله وأسسه، يعني رأس المنكر الشرك والمعاصي وسائر المساوئ أي مساوئ الأخلاق. ولذلك بارك الله فيكم النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليعلم أمته، فربنا ما خلقنا عبثا وما تركنا سدى، إنما بين لنا. رأيتم قد تقول: ما خلقنا عبثا علمنا هذا، وما تركنا سدى علمنا هذا، ولكن لماذا خلقنا ولأي شيء ولأي حكمة لأية حكمة يعني خلقنا؟ لماذا خلقنا ربنا؟ والأصل في الإنسان ما يعرف، ما يستطيع إنسان أن يقرر هذا ويعرف هذا ويعلم هذا بمجرد تفكيره وبمجرد تخمينه أو بمجرد عقله أو رأيه. لا والله، الجهل يرفعه العلم والعلم لا بد أن يكون مقرونا بدليل يدل على صحته وعلى موافقته للمعلوم للمطلوب علمه واقعا وحقيقة وجازما وإلى غير ذلك. ولهذا قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا لا يا إخوان، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. المهم باختصار، فربنا علمنا والحمد لله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأمرك ربك ألا تتكلم إلا بما علمك أو إلا بما تعلمت. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والعلم هو معرفة الشيء على وجهه، معرفة الشيء على ما هو به، على ما هو عليه، على ما هو منه، معرفة المعلوم بدليله. الآن تريد في العلم الشرعي، العلم الشرعي، لأن العلوم كثيرة، في علوم ضارة، علوم أشياء تهتم بها قراءة ودراسة وتفرغا وتخصصا وتعمقا وتدقيقا، وهي غير نافعة، غير نافعة، هذا إذا لم تكن ضارة غير نافعة، وإذا صرفتك عن العلم النافع فهي ضارة. ردوا بالكم، كان بعض الناس كي يقرأوا بعض الكتب، هذه الكتب لعله قرأوا على سبيل التسلية، على سبيل تنمية أو توسعة، أو يعني كيما تكون تاي الفكر تاعهم برك، الثروة الأدبية ولا المعلومات الفكرية ولا لا. أنت كاين حاجة، كاين إذا تعرف دينك هذا هو الأصل. واش يقول عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن أبي سفيان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الأصل، اتفقه في الدين، لأنه واجب عليك باش تعرف. في الصلاة راكم الآن الحمد لله ربي أكرمكم يعني وأنعم عليكم بهذه المجالس ما شاء الله، وشوفوا أنفسكم قبل هذه المجالس لربطتكم بالشيخ عبد الحكيم وغيره والشيخ عبد الخالق وغيره وغيرهما من المشايخ اللي داولوا وتناولوا وما شاء الله مزالوا على هذا الشيء، كيف كنتم قبل سنة وكيف أصبحتم بعد ذلك ما شاء الله. فهذا العلم النافع لربي به يرفع الناس بعضهم على بعض حتى في الفضل والشرف. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا السياق. ولهذا ربي فضل العلماء على غيرهم من الناس، فضلهم يا إخوان، واجعل العلماء هم اللي يورثوا الأنبياء. واش فرضهم في أشرف وأفضل شيء؟ ماشي المال، ماشي هذه الثروات المادية والمالية وما كيف، أشرف شيء واش هو؟ العلم النافع، العلم الشرعي. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث أبي الدرداء مثلا: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك إخواني، فهذا الإنسان كي يتعلم يعني يتبان له أشياء كثيرة جدا جدا جدا. ولهذا لما نقول نابد الناس يتعلموا الدين، فالعلوم كما قلنا كاين العلم الضار، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هاكم تعلم العلوم الفاسدة لتفسد الإنسان وتطغي الإنسان، السحر مثلا هكذا ولا لا، أو العلم يا أخي هذا عياذا بالله. والعلوم الضارة الأخرى اللي يعني تخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن الحق إلى الباطل، ومن التوحيد إلى الشرك، إلى غير ذلك. فلذلك هذا علم ضار في نفسه وفي ذاته وبعينه وبمادته أيضا، وفي علم لا يضرك، ليس ضارا في نفسه، إنما ليس جميلا وليس حسنا وليس نافعا التوسع فيه والإكثار منه والمواظبة على ذلك. لأنه في بعض علوم الآلة، التوسع في علوم الآلة راي تصرفك عن علوم الغاية ولا لا، انت مطلوب باش تقرا باش تعرف تفسير القران، كي تعرف اللغه ما شاء الله الله يبارك، عرفت الشيء اللي يمكنك ويأهلك ويوصلك ويوفقك الله به باش تفهم يكفيك، ما تبقاش خاشلو كان تبدات مات سيباويه وفي عقلي شيء من حتى ولا لا. ردوا بالكم رمى أصحاب المنطق لما توسعوا في هذه الأشياء حتى عادوا يقارعوا وينازعوا ويعارضوا ويخالفوا الآيات والأحاديث، يجعلوا المقدمات تحهم والقواعد تحهم والأفكار تحهم هي الأصل والنصوص الشرعية هي الفرع، إذا وافقتها صحيحة إذا ما وافقتهاش مش صحيحة، كما رقم 6 المعتزلة لما جعلوا العقل ما يعني حكم العقل يعني ما رآه العقل حسنا فهو حسن، أي ما استحسنه العقل فهو حسن وما استقبحه العقل فهو قبيح، لا غلط. لما كما قال ابن مسعود على الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن لأن ربي لزكاهم، والصحابة كما قلنا ابن مسعود رأى نظر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستبع الآيات آية آية يحيط بها ويلم بها بكل ما يتعلق بفقهها بكل ما يتعلق بمعرفتها بفهمها. عائشة يروي ابن أبي مليكة عنها، عائشة أم المؤمنين كانت يعني لما تقرأ شيئا لا تتجاوزه يعني حتى تسأل عنه، يعني حتى تسأل عنه بكل كين دقائق وكين حقائق وكين مسائل وكين وجوه حاب تعرفها على بدقتها وبصحتها قوتها فكان تسأل عنها. ولهذا هذه أمثلة ذلك عن الصحابة كثيرة، ولهذا الصحابة باش وصلوا لهذا النتيجة إنهم لا ينطقون بكل صراحة هكذا من تلقاء أنفسهم، بل كما قال يعني ربنا سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والهدى هنا بمعنى العلم النافع والعمل الصالح، والصحابة حازوا والصحابة ظفروا والصحابة حقوا والصحابة نالوا هاتين الحسنتين أو هذين الوجهين الفاضلين الأصلين العظيمين ها الجامعين والمانعين، وهو العلم النافع ليمنعك من الجهل، خاطش الجهل كي يقبل على العمل راح يخبط خبطة عشوائية خاكذك. ولهذا الناس ثلاثة، الناس ثلاثة يعني ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، كاين المهتدي كاين الراشد مثلا، هذا اللي يقولوا احنا الرشد والهدى، هذا الرشاد الإنسان اللي يكون يعني راشدا ويكون مهتديا هو انطلق من علم نافع وجعل ذلك العلم النافع دليل وسبيل العمل الصالح وجعل ذلك العمل منضبطا هكذا منضبطا وثمرة لذلك العلم، فهما الشقان شقيقان لا ينفكان لا ينفكان متلازمان مترابطان سيان هكذا، العلم ما ينفع وحده والعمل ما ينفع وحده، فالمهتدي هذا هو، وفيه الضال، الضال هذا هو ليقدم على ويقبل على العمل من غير علم، لك تقول له تقول له الحاج ما تشي الحاشة تقول له يا أخي خاطش لأنه باش ما يربطوهاش بالشيخ الكبير، قد في هذه المسألة الضلال قد يصدر من الصغير ومن الكبير، يا هكذا تقول له يا فلان هذا اللي درته نتايا هذا اللي درته نتايا ماشي صحيح، قل واش تعرف خير مني هكذا انا من بكري ندير هذا الشيء، قولوا لا لا حبس حب نقولك ماشي صحيح لانه ماشي موافق للكتاب والسنه وماشي كما تقول انت يا مستمد او مستند للكتاب والسنه، هذا الشيء داروه الناس والناس ورثته وقلدت فيه وتبعت فيه غيرهم، لهذا احنا مطالبين باش يكون دليل يدل عليه، دليل يدل عليه. مثال تقول له يا الحاج يعني أو يا أخي سامحوني لسان تاعي هذا جرت علي هذه الكلمة، المهم يا فلان وإيش هو الدليل؟ يقول لك أنا ما نعرفش، وانت أعطيني الدليل ما يعرفش ماشي مشكل، لكن المشكل كي وإن كان مشكل يعني لأنه كان مطية العمل، فيقال هذا كعدم الجهل، وهذا في الحقيقة يسمى جهل مركب، وهو إدراك الشيء على خلاف وجهه وعلى غير حقيقته. المهم باختصار، فلما عامل أنت تطلب من تعرف توري له، تقول له يشترط في الإنسان اللي يريد أن يعمل عملا صالحا يلاقي يكون هذاك العمل يدل على صلاحه القرآن والسنة، شروط والدليل والطريقة اللي باش تعرف العمل صالح ولا مش صالح، أنك تتأكد من كونه مأثورا مسطورا مذكورا مستمدا من القرآن والسنة. يا أخي أجدك هيا صحة. ولهذا نعطيكم مثال، واحدة المرة سعيد بن المسيب شاف واحد الرجل يصلي كل مثلا بعد الصبح يصلي ركعات، بعد الصبح يصلي ده يكثر من الركعات بعد الصلوات يسأل، فنهاه نهاه لأنه كان بدعة راهي ضارة. كي تشوف واحد يعني يا أيها الشباب تشوفوا بعض الآباء ينهوكم ويسجروكم وينهروكم يعني عن بدع، أفرحوا كي تلقاوا واحد ينهركم عنها. يا أخي إحنا الجزائريين عندنا واحد المثل يمشي وش يقولوا، خذ الراي اللي يبكيك وما تخذش الراي اللي يضحكك. علاش؟ لأنه شر البكاء تاع يوم القيامة، تبكي في الدنيا ينفعك. قال عقبة بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجات يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك زيد زيد، وليسعك بيتك زيد، وابكي على خطيئتك. البكاء في الدنيا ينفع، يوم القيامة ما ينفع. يوم القيامة يندموا، ما ينفع الندم، يعتذروا، ما يقبل العذر، يعني ما كاش. وهم بعدين وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك هذا السعيد المسيب انهاه وزجره. هذا كرجع رب اللي عالم، وواحد عالم كي ينهاك انت تولي تتأدب يا أخي، علمك ما انهاش إلا لصلاحك يا أخي. أجدك كأنه قال له هذا كرجل، قال له: أو يعذبني الله على الذكر والصلاة؟ يعذبني الله على جلاني نذكره، هاني نذكر في ربي، كنت نذكر ربي وكنت نصلي ربي. قالوا: إنما يعذبك لمخالفتك للسنة. ربي وراك كيفاش تذكروا؟ يقولوا: صح، أنا ما قريتش. النبي صلى الله عليه وسلم وراني كيفاش تعبد ربي. قد وصلوا كما رأيتموني وصلي مثلا، هي بعد يسالي يلوم نفسه. خاطبوا الناس بالسنة تكسبوهم، خاطبوا الناس بالسنة يقبلوا منكم خطابكم، خاطبوا الناس بالسنة يعودوا هما اللي يقصدوكم ويقبلون ويقبلون منكم توجيهكم. ولهذا يا عباد الله، ربي لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة كيف كانت وكيف أصبحت؟ كانوا ضالين كما قالهم: أولم أجدكم ضالين فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هل شفتوا؟ إذن بعثة الرسول، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم، توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمهم علوم حتى ما انتقش لله، ما فارقش أمته حتى تركهم. قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب أن يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. الإمام ابن كثير هذا الحديث، هذا الأثر، ذكره عند تفسير قوله تعالى من أواخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا يا إخواني بارك الله فيكم الآية. وإلا كان آية: كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، شايفين، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أنا أردت في الحقيقة هذا، أننا هذه الأيام اللي رانا، ولعل هذا تمهيد للشيخ عبد الحكيم، سامحني ما كلفتوش وراه الله يبارك، راه قائم بمجهود مبذول يعني ما شاء الله. هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما برنا العمل الصالح، حقيقة العمل في أحاديث كثيرة، يكفيكم نعطيكم المثال الجامع، نعطيكم مثالين: النية الإخلاص والصلاح، صلاح العمل يعني خلاص العمل من البدع والحوادث، يعني يكون خالصا نقيا مصفى منقى مبرأ منزه من كل هذه الشآبيب أو الشبهات أو 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 أو, أو الأكدار وأوضار وأضران البدع، وكل شيء يبقى صافيا منقى. وكذلك النية تكون خالصة كذلك من كل ما يقدح في خلوصها وفي قوتها وصحتها وصفائها لله رب العالمين، لأن الله ما يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تعالى في الحديث الإلهي، الحديث أظن يرويه الإمام مسلم من رواية أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري تركته وشركة. يا غيرنا. ولهذا جاء الحديث حديثان عظيمان يحفظهما عموم المسلمين، وهما من الأربعين النووية. أولهما: إنما الأعمال بالنيات، انظروا، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، آخر الحديث. وفي حديث هذا كما قال ابن رجب، هذا حديث جعلوه ميزان للأعمال الباطنة النوايا، لأن الأعمال ما يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هكذا القاعدة الثانية، وهي اللي بصدد هذا الشرط، العمل المقبول، العمل الصالح مع الإخلاص وكذلك المتابعة، أي متابعة السنة، إقامته وبناؤه وعمله وفعله على السنة، أي أن يكون على السنة، موافقا للسنة، قائما على السنة، منضبطا بالسنة. هكذا إذن قال. إذن وهو قوله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا، استمعوا، من أحدث، ابتداء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث من عمل، وفي رواية، أعني هذا الحديث يرويه البخاري ومسلم، من أحدث في أمرنا هذا، وفي رواية انفرد بروايتها مسلم دون البخاري، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل، انظروا، من عمل، خاش، لأنه من أحدث تقدر تقول أنا مشين اللي أحدثته، أنا قلت فيه من أحدثته، من أحدثه، أنا اتبعته عليه، أنا كذا يعني اتسيت به، أنا اقتديت به، أنا قلت، لا، حتى ولو يشملك الحكم ويستغرقك كذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. انظر، وأي عمل. ولهذا لما قال له: إنما يعذبك الله لمخالفتك للسنة. يا أخي راكم تقرأوا سورة الغاشية، سامحوني. وجوه يومئذ خاشعة، هكذا، عاملة، زيدوا، ناصبة، تصلى نارا حامية. ولو تعبت، قل هنو نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحديث الذي أردت تذكيركم، أننا بيننا وبين شهر ذي الحجة أو أوائل أو العشر الأوائل من ذي الحجة إلا أيام قليلة يا أخي، قليلة هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في مثل هذه الساعات وفي مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الليالي، كما عشنا مع رمضان استعدادنا وتأهبنا واجتهادنا في العشر الأواخر. كم شفتوا العشر الأواخر من رمضان، الفضل اللي فيها والأجر اللي فيها، كذلك العشر الأوائل من ذي الحجة. فالنبي كما جاء في حديث البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، ما من أيام العمل الصالح، انظروا مع كونه صالحا لكن الفضل كان الفضل للق. احنا مش غير الجنس، حتى في فضل عمل، يعني نفس العمل إقامته في مكان يفضل إقامته في غيره بفضائل كثيرة وأضعاف عديدة، ولا لا لا؟ رقم شفت الصلاة في المسجد الحرام ولا لا؟ حال تفضل الصلاة فيما سوى 100,000 هكذا ولا؟ إذن ولذلك تلقى كذلك في رمضان، شمتم الأجر تاع رمضان في ليلة القدر، يعني اللي يلتمسها كيفاش يدرك بأن هذه الليلة بمفردها كما قال ربي ليلة القدر خير من 1,000 شهر. كذلك ما من أيام العمل الصالح بأحب إلى الله من هذه العشر، يعني هذه الأيام يعني العشر الأواخر هكذا. هذا أخونا الفاضل يعني يدعو أخ شرف الدين، الله يشرفه والله يسعده إن شاء الله بشفاء ابنه، إن شاء الله ندعو له بالشفاء إن شاء الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا الداء وأن يشفيه منه. فندعو الله، نقول أسأل الله العظيم، بل نسأله كذلك، نحن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل 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 الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين. المهم يا إخوان، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه ولم يرجع شيء من ذلك. فلا شك أنه كما قلنا هذا العشر الأواخر اجتمعت فيها تقريبا أركان الإسلام، اجتمع في يعني اجتمع فيها الصيام، اجتمعت فيها النفقات والصدقات، اجتمع فيها الحج هكذا، اجتمعت فيها الصلوات، اجتمعت فيها التوحيد هكذا إلى غير ذلك. ولهذا هذه الفضائل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربنا لما يفضل الشيء على فضل فنحن هذه الفضائل نلتمسوها ونرغب فيها ونسعى في تحقيقها وتحصيلها بإذن الله تعالى. وكذلك كما قلنا اللي ما حجوش أعطالهم هذه الأيام تاع العشر الأوائل اللي يشتركوا فيها مع عمومي المسلمين، وذلك اليوم العاشر لهذه الأضحية. رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم إذا وفق الله جينا، رانا كعادتنا نجو ولو الشيخ يكون غايب يعني بنفسه وذاته، ولكن معنا إن شاء الله بنفسه ونفسه وروح إن شاء الله. فنقول باختصار رقم شفتوا ذيك الأيام تاع العشر الأوائل من ذي الحجة بالنسبة للمضحي، هذاك اللي يقتني أضحية، وراكم شفتوا أفضل الأضحية وأن أفضل الأيام يوم وشنو أيام السنة يوم النحر والقر يا خاقلك، فما إذا تعرفوا فضل عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي هكذا فلا يمس يعني فلا يأخذ من شعره أو من ظفوره شيء. ندعو الله سبحانه وتعالى يا إخوان أن يوفقنا لصلاح الأعمال هكذا، يوفقنا لها فلا يوفق إليها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن ييسر لنا سبيلها هكذا، وأن يحببها إلينا، وأن يجعلنا من الملازمين لها وعموم الحاضرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى فرصة قادمة نأخذك وعد إن شاء الله، أرجوكم هكذا. الله يبارك فيكم.